السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص من حياتنا. حلقة اليوم عنوانها ليلة الصلح، عنوان القصة ليلة الصلح. الواحدة بعد منتصف الليل أشارت الساعة التي كانت في يد مروان عندما كان يسير في ضوء القمر في تلك الليلة الهادئة بين طرقات المدينة، يفكر فيما علق بذمته للناس من حقوق. لقد استدان من زميله في العمل مبلغا من المال على أن يرده إليه بعد شهر، لكنه لم يرده إلى اليوم، وقد مضى على القرض 3 سنوات. ومرتان أحب مروان أن يتسلى مع فتاة، فراح يتصل بها مرة وراء مرة، يحادثها المرة تلو المرة، يعدها بالزواج حينا وبتكوين أسرة حينا آخر. وهكذا أمضى معها 9 أشهر من التسلية، ثم تركها جريحة ومضى. وهذا هو أبوه العم أبو مروان، منزعج منه بسبب تأخره المتكرر في العودة إلى المنزل، وبسبب مضايقاته لإخوته وأخواته الذين هم أصغر منه سنا، وأشد من ذلك إزعاجه لوالدته وتأففه بها. كان مروان في مسيره ذلك يفكر في كل هؤلاء، ويفكر مع هذا بتركه لصلاته وصومه وسائر عباداته. ترى هل أستطيع أن أرمم ما مضى؟ هل أستطيع أن أستدرك ما فات وأن أغير ممشاي فيما يأتي؟ وقبل هذا، ترى هل يقبلني ربي إذا رجعت إليه مستغفرا؟ كان يحدث نفسه ودمعة رقراقة في عينيه، فقد أتعبه البعد عن أهله وإساءته لمن حوله وحجابه عن ربه. قطع استرساله في أفكاره صوت اصطدام باب منزل مر أمامه. نظر عن يمينه فرأى أن ذلك الباب كان قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج، ثم أغلقت الباب في وجهه ودخلت. ذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكرا، ووقف مروان يراقب ما سيجري، ولعل فضوله وفراغه دعاه إلى ذلك. رأى بعدها أن الصبي عاد إلى باب البيت، وكأنه في تفكيره ذلك علم أنه لن يجد مأوى غير البيت الذي خرج منه، ولا من يؤويه غير والدته. لذا رجع مكسور القلب حزينا، لكنه وجد الباب مرتجا. توسد الباب ووضع خده على عتبته ونام باكيا. بعد برهة فتحت الأم الباب فرأت ولدها الأثير، فخرجت إليه ولم تتمالك أن رمت بنفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم ضمته إليها وأخذته ودخلت. لما دخلت الأم مع صبيها، كانت الدموع التي غمرت وجه مروان قد سقطت منها دمعة باردة على يده، فنبهته: لقد تذكر الآن حديثا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قرأه في سني الدراسة الأولى، يقول: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. لقد علم مروان أنه لا يستطيع أن يبتعد كثيرا عن ربه، وأنه مهما ابتعد عنه فإن مرجوعه إليه، لأنه لم ولن يجد مأوى إلا عنده، ولن يطمئن قلبه إلا لديه. في تلك اللحظة نادى دون أن يسمع أحدا من الثقلين: أنا عائد إليك، فهل تفتح لي الباب؟ فكأن جوابا ناداه دون أن يسمع أحدا سواه. لو يعلم المعرضون عني طول انتظاري لهم وشوقي إليهم لتقطعت أوصالهم من حبي. عندها قرر مروان أن يفعل ما فعل الصبي بعد ابتعاده عن بيت أمه، ليعود ويؤدي للناس حقوقهم ويرمم من هدم من صلته بالله. كانت تلك الليلة ليلة الصلح بالنسبة لمروان. ترى متى تكون ليلة الصلح لك؟ بالمناسبة يا شباب، اليوم ليلة القدر مساء، مناسبة كتير جيدة إذا حبيت ترجع إليه، إذا حبيت أن تناديه، إذا أردت أن تقبل عليه مرة جديدة تائبا. ترى نحن كلنا بحاجة إلى مثل هذه الليلة حتى نعود إلى رب العالمين. روحك تحتاج إلى أمرين حتى تنمو وترقى. الأمر الأول الصلة بالله بطاعته والانضباط بأمره وذكره. الأمر الثاني أعمال البر والإحسان. قلت لكم مبارح أن أعمال البر والإحسان باتت الآن لها دراسات إدارية كبيرة في الشركات العالمية، وباتت تقيم الشركات في العالم مو بس على أساس ربحها المادي، بل على أساس بعد أخلاقي آخر هو تقديم خدمات للمجتمع، أن تخدم الآخرين. وضعوا روائز، يعني طرق لاختبار الشركات ومستويات في الأعمال الخيرية، مستوى أول ومستوى ثاني ومستوى ثالث. في المستوى الثالث الممتاز حكيت لكم يامبارح، الشركة تكون بالمستوى الممتاز إذا كانت تقدم خدمات للمجتمع. وصار في تنافس الآن بين الشركات العالمية في أعمال البر والإحسان. مثلا في شركة اسمها شركة لينز كرافترز، هي أكبر شركة للتجهيزات البصرية في أمريكا، لها 860 مركز تجاري. قررت هذه الشركة منح خدمات بصرية مجانية وإعادة استخدام النظارات المستعملة سابقا، وقد لاقت في مهمتها هذه نجاحا منقطع النظير. أطلق على هذه المهمة اسم هدية الإبصار السليم، وأصبح هذا الاسم برنامجا دوليا. ففي عام 2002 منحت 39 ألف نظارة جديدة إلى الفقراء الذين كانوا بحاجة ماسة إليها، وأجري 20 ألف فحص عيون، وأوفد 268 ألف موظف وطبيب إلى بعض المراكز الاجتماعية لتعديل نظارات المحتاجين أو إصلاحها، وأرسلت شاحنات مجهزة بآلات طب العيون على مناطق متعددة. قدمت خدمات بصرية لنحو 170 ألف طفل في أمريكا الشمالية، وتم تسليم نظارات جرى تعديلها وتنظيفها وضبطها إلى المحتاجين إليها الذين كانوا 153 ألف شخص ينتمون إلى بلدان فقيرة. بل أكثر من هيك، الآن الدراسات والخبراء عم ينصحوا حتى لو كان عندك شركة صغيرة ومدخولك المادي صغير، شوفوا أنا أقرأ لك من ترجمة هذا البحث ماذا يقولون. ينصح الخبراء هذه الشركات يعني الصغيرة أن تقرر ما الذي يمكن صرفه على المساعدات الإنسانية، ويكون وإنما يكون ذلك على أساس النسبة المئوية، كأن يخصص لها 2.5% من أرباح الشركة. بالله بتدققوا مع رقم 2.5، بتتذكروا شو هذا الرقم؟ 2.5 يا شباب يا بنات هو الزكاة في الإسلام. الآن الدراسات المالية الحديثة، الدراسات الإدارية الحديثة عم تقولون للشركات يا أخي نزلوا على السوق 2.5% للفقراء. أنتوا بتعرفوا أنه صار في أزمة الاقتصادية معلومة لكم جميعا التي جرت في العالم، بتعرفوا شو الحلول؟ اقترحوا الآن الخبراء غير المسلمين وغير العرب ولا ينتمون إلينا أبدا، اقترحوا من أجل حل الأزمة الاقتصادية عندهم أمرين اثنين. الأمر الأول إنقاص سعر الفائدة البنكية إلى الصفر، وصاروا يقولوا أفضل بنك في العالم يلي سعر الفائدة فيه صفر، يعني ما في فائدة، يعني ما في ربا، هذا أحسن بنك. وقالوا أنه هذه الفوائد هي واحد من أكبر أسباب هذه الأزمة الاقتصادية التي حدثت. بس الأعجب من هذا الكلام أنه دراستهم أوصلتهم إذا بدنا نحل هالأزمة الاقتصادية يا أخي لازم كل واحد من الأغنياء ناخد منه 2% من ماله لندفعه إلى الفقراء. شايفين اقتربوا جدا من الرقم الإسلامي الذي هو 2.5%. منعود لموضوع الإدارات في أعمال البر والإحسان. عم بيقولوا ينصح الخبراء هذه الشركات الصغيرة أن تقرر ما الذي يمكن صرفه على المساعدات الإنسانية، وإنما ينبغي أن يكون على أساس النسبة المئوية، كأن يخصص لها 2.5% من أرباح الشركة، وإما يصرف عليها مبلغ مقطوع سنويا تقريبا 200,000 ليرة سوري. والأهم حسب ما قال الخبراء هو أن تستطيع هذه الشركات إقناع نصف موظفيها بقضاء 4 ساعات مأجورة شهريا لتقديم المساعدات الاجتماعية، لأنه ربما يقدر المجتمع أو يقدر المجتمع هذا الإجراء بدرجة أعلى. هلأ حاطين عنوان عجيب، عم بيقولوا الأعمال الإنسانية أفضل شيء في الأوقات الصعبة للشركات. يعني هلأ بيجوز واحد يقول طيب أنا ما عملي شركتي، أنا شخصيا يا أخي وضع معاشي قليل، عندي ضائقة مادية، الشركة هلأ تمر في ضائقة في معمل. الدراسة الاقتصادية عندهم تقول الأعمال الإنسانية أفضل شيئا في الأوقات الصعبة للشركات. بالله اسمعوا سامحوني بدي أقرأ لكم الترجمة كما هي. عم بتقول الدراسة قد تكون الأعمال الإنسانية أهم للشركة في الأوقات الصعبة بالذات، إذ إن في ذلك إشارة للموظفين والزبائن والشركاء والمساهمين إلى أن الأمور آخذة في التحسن. وفي هذه الحالة تنصح الشركات بأن تعتمد مشاريع إنسانية صغيرة مثل تمويل الملاجئ المؤقتة للمرضى والشيوخ والأطفال أو تزويد مكتبة ببعض الكتب. في شركة أنتم بتعرفوها بالطبع، لا تنسوا بإمكانكم التواصل مع البرنامج على رقم 1590 من أرابيسك، سواء بالإس إم إس أو بالهاتف المحمول. هي بدأت رسائل الإس إم إس تصل، وأنا حاب يعني بجعل وقت في نهاية الحلقة للإجابة عليها إن شاء الله، بس تكتمل الفكرة اللي بين يدي. في شركة أظن كلكم تعرفوها ولعل تعاملتوا معها أو سمعتم عنها أو لكم من حولكم من يتعامل معها، في شركة للحواسب عالمية للتكنولوجيا والحواسب اسمها شركة IBM. هاي الشركة ذات منتجات متميزة وتقنيات متطورة. سبب نجاحها الأساسي، بالله اسمعوا، سبب نجاحها الأساسي أنها تنتج أساليب إبداعية في مساعدات إنسانية. يعني يا أخي غير موضوع التقاني في العمل، غير موضوع الانضباط في التزام الجودة، عم يروحوا يخترعوا أساليب جديدة لأعمال البر والإحسان. يا شباب ترقى روحكم بأعمال البر والإحسان، يا بنات يا فتيات، والله والله أنت ترقين وتسمين، أنت ترتاحين وتطمئنين وتسكنين إذا أنت بذلت يد الإحسان والمعروف للناس الذين هم حولك، والدتك، خالتك، عمتك، صديقتك، والدتك، خالتك، عمتك، أو أي إنسان أنت يعني لك صلة معه، إذا استطعت أن تخدمه حتى لو كان بعيد عنك وكان بحاجة إلى مساعدة، فإذا أنت قدمت له أعمال البر والإحسان ستنال أجرا كبيرا إن شاء الله. أول هذه الأجور أن روحك سترقى، وأنت جزء أساسي من كيانك هو هذه الروح. اسمعوا IBM شو ساويت. في عام 1993 أصبح لويس كير سيتنار المدير التنفيذي للشركة، وتحولت الشركة من خسارة 8 مليار دولار عام 93 إلى أن أصبحت شركة ربحت 7.7 مليار دولار عام 2001، وارتفع سعر أسهمها 10 أضعاف ما كان عليه في السابق. حطوا مدير تنفيذي جديد اسمه لويس كير سيتنر. شو ساوى هاد حتى حول الشركة من خسارة كبيرة إلى ربح أكبر؟ يقولون أضاف كير سيتنر قسم الحلول إلى جانب قسم المنتجات في الشركة، وقد وجه جل اهتمام قسم الحلول إلى المجال التعليمي الخيري، وتجاوزت أفكار المدير تقديم الحواسب إلى المدارس. كانوا يروحوا على المدارس يقدموا لهم حواسب هدية، أعمال خيرية من أعمال البر والإحسان. تجاوزت أفكار المدير تقديم الحواسب إلى المدارس أو ربطها مع الأنترنت، وأراد المدير إيجاد الأدوات والحلول اللازمة للقيام بتغيير منهجي وعميق، وقد أطلق على مبادرته هذه اسم إعادة اكتشاف التعليم. خصص لها ميزانية ضخمة بلغت في عام 2005 75 مليون، وكلف مربيا سابقا الإشراف على المبادرة. هيئت IBM الوسائل التي تسمح لأولياء أمور الطلبة الاتصال بمعلميهم رقميا، وهذا جعل أولياء الأمور يطلعون على سير دراسة أبنائهم وهم في بيوتهم. يقول رئيس IBM إن ثمة 45 براءة اختراع حصلت عليها الشركة من برنامج إعادة اكتشاف التعليم، وهذا النجاح هو ثمرة إبداع إرادة تطوير المجتمع بدعم المجال التعليمي. أعمال البر والإحسان بترفعك رفعة كتير كبيرة. بداية البر والإحسان لازم يكون جزء من كيانك وجزء من برنامجك وجزء من كيانك وجزء من برنامجك. أهم النصائح سواء كنت فردا أو كنت أسرة أو كنت مؤسسة أو شركة: 1- ضع برنامج للعمل في مجال البر والإحسان. يا أخي لازم تحط أنت لك آمال وآفاق وخطط وبرنامج في أعمال البر والإحسان، أنه أنا يا أخي عندي ساعة فراغ في كل يوم، طيب والدي في عنا مشكلة في ترتيب البيت مثلا، أو في بجدار من جدران البيت يحتاج إلى ترميم أو تهيئة أو طلاء مثلا، قل أنا بدي أعطي هذه الساعة لهذا العمل الخير في بيتنا. هذا من بر والإحسان. إلي عمي وضع بيتها في عنده مشاكل بدها إصلاحات، قول أنا بهالساعة رايح بدي أخدم عمتي. في إلك صديق عم يبنوا بيت بريف من الأرياف والحقيقة هن جماعة بسطاء، قول أنا بدي أعطي ساعة من وقتي لروح أخدمه. ممكن تشوف في تقرر أنه في إلك قريب ابن عم وضعه الدراسي ضعيف في المادة اللغة الإنجليزية وأنت قوي بمادة اللغة الإنجليزية، اتصل فيه قل له أنا حبعطيك ساعة من وقتي في كل أسبوع أو ساعتين في كل أسبوع مشان قويك في مادة اللغة الإنجليزية، سواء تقاضيت أجرا أو لم تتقاضى. النقطة الأولى في أهم النصائح في البر والإحسان: ضع برنامج للعمل في مجال البر والإحسان. نفس الشيء على مستوى الشركة. يا ريت أنا الآن أعلم بأنه في عدد من الشباب، عدد من الفتيات، أصحاب الشركات، مدراء الشركات، مدراء معامل عم يسمعوني. يا ريت أنت ضمن الموازنة السنوية تبعك يا ريت تحط خانة لموضوع أعمال البر والإحسان وتفرز لها مبالغ مالية، وخلي وكل شخص يحط لك خطط شو ممكن أنا أساوي أعمال خدمية أخدم فيها الناس، أخدم فيها أسرتي، أخدم فيها مجتمعي، أخدم فيها البلد اللي أنا عايش فيها. أهم النصائح في البر والإحسان: 1- ضع برنامج للعمل في مجال البر والإحسان. 2- ادمج الخدمة، خدمة الآخرين بثقافتك، وإذا أنت صاحب شركة بثقافة شركتك، يعني اجعل أهداف شركتك جزء منها أنه في مادة ربحية وجزء منها مادة خدمية، وانشور هالثقافة بين العمال أنه يا شباب نحن هيك اتجاهنا في الشركة، قسم ربحي وفي عندي قسم أنا خدمي، واجعل هالقسمين حتى مندمجين. ادمج ثقافة الخدمة بثقافة شركتك، خدمة إنسانية مع دعاية تسويقية. النصيحة الثالثة: أظهر التزام الشركة كلها في البرنامج، الكبير والصغير يقدم دعما للخدمات الاجتماعية عن طريق ممارسات شخصية. رقم 4 وقبل الأخير: أوجد طرقا لقياس أثر البرنامج. يعني بدك تشوف حالك بنهاية السنة أنه أخي أنا شو حققت، نجحت ما نجحت، بدي مساعدة ما بدي مساعدة، بدي تصحيح بعض النقاط التي حدثت، في نقاط خلل ما نجحنا فيها، في بعض الموظفين ما شاركوا معنا، أنا ما شفت نفسي يعني منشرح كتير لهذا العمل الخير. اعمل رائز، اعمل قياس مشان السنة الجاي تحسن وضع العمل البر والإحسان والعمل الخدمي عندك. والنقطة الخامسة والأخيرة في أهم النصائح في البر والإحسان: لا تتخلى عن البرنامج حتى في الأوقات الصعبة، لأن التخلي سيزيد من انخفاض الروح المعنوية لديك ولدى العاملين في شركتك إذا كان الأمر متعلق بالشركة. كان هي كانت النصائح الخمسة في أهم النصائح في البر والإحسان. يا شباب كل هذا الكلام مع الكلام الذي سبق أنا جبت لكم يا كلام مترجم الآن يدرس في إدارات الأعمال على مستوى عال، بس بتعرفوا أنتوا أنه كل هذا العمل ينطوي بجزء من آية في القرآن الكريم يقول الله تعالى فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شايف كلمة عملوا الصالحات؟ اجعل أعمال البر والإحسان والعمل الصالح جزء من برنامجك في حياتك. إذا أنت قويت صلتك بالله وإذا أنت أكثرت من الأعمال الصالحات من أعمال البر والإحسان سترقى روحك، وبالتالي نحن سنطمئن على سلامة تكوين الإنسان في هذه الأرض. إحدى الرسائل عم تقول أنا بصلي بس ما عم صوم لأنه بدي دخن، ما هو العمل؟ طيب العمل هلأ هو موضوع التدخين الحقيقة، هذه قضية، بس أنا بحب أقول لك أظن مشفى المواساة بتعرفه، بعام 1993 أجري في مشفى المواساة 93 عملية استئصال حنجرة. بتعرف الحنجرة هي عضو التصويت، الحبال الصوتية موجودة بالحنجرة، بالتالي الصوت بيطلع من الحنجرة بعدين بيتكيف بالفم. الآن في 93 مريض دخلوا إلى هذه المشفى معهم سرطان حنجرة، أمام سرطان الحنجرة ما في يد للأطباء إلا استئصال الحنجرة، إذا استئصلت الحنجرة معناتها ما عاد في صوت. أظنك أنت شفت مرة أشخاص بتلاقي عند حنجرته حاطط قطعة معدنية قد الليرة مثقوبة وفي شريطة ملفوفة على رقبته، وبيكون بجيبته مثل ميكروفون ومكبر صغير، إذا بده يحاكيك بيطلع الميكروفون من جيبته بيحطه عند هالقطعة المعدنية عند حنجرته وبيحكي معك، طبعا بيطلع صوت ضعيف بحيت صوت، يعني هذا في الغالب بيكون مستأصل الحنجرة عنده. الآن المرضى الـ 93 يا أخي الكريم 92 مريض منهم كانوا من المدخنين، المريض رقم 93 ما كان مدخن بس كان عامل في تزفيت الطرقات، يعني الحقيقة تطلع بيستنشق هو غازات وحرارة عالية. أرجوك موضوع الدخان، أنا بعرف أنه يعني هذه سوسة صايرة الآن فيها عدد من الشباب عدد من البنات، ولا نحن صار في عنا صرعة جديدة هالأرجيلة يا أخي فظيعة كمان هي التاني. هلأ يا شباب يعني بدنا نتساعد، لازم نترك ماشي الحال، هي سوسة سوسة يا أخي بس لازم أترك، ما معقول أنا خلي حالي غرقان بهذه السوسة. أنا أقول لك شغلي، صدق أنا مرات بالعيادة بتتصل فيني سيدة بتقلي أرجوك يا دكتور زوجي عم يتعالج عندك، الله وكيلك ريحة تمه يعني بشعة، أنا والله مستحية منه، يا ريتك تقول له أنه لأنه بدخين، ما معقول يعني تصور أهل بيتك ينزعجون بهذه الطريقة. الآن أنا بتمناك تترك التدخين مو بس برمضان، برمضان وبغير رمضان، ما أصلا رمضان تدريب هلأ في كتير شباب بيدخنوا بس بيصوموا، هو الحقيقة بيكون تعود من أذان الفجر لأذان المغرب بيترك السيجارة وبعدين بيرجع للتدخين، بس هذا تدريب مشان حتى بعد رمضان يترك التدخين نهائيا. أنا بصلي عم يقول بس ما عم صوم شو بدي أعمل لأنه بدي دخين، لازم تضغط على حالك، أنا بعرف إرادتك قوية، اضغط شوي على حالك، معقول أنت يعني تستعبدك سيجارة يا رجل، والله أنت أكبر بكتير، لازم أنت رجل يا أخي أنت بطلي، لازم تضغط على حالك 100%، ارميها تحت قدمك وقل أنا سأمتنع عنها، وطلب من الله عز وجل في هالليلة ليلة القدر أنه الله يذهب عنك هذا التعلق بهالسيجارة، وأنا أسأل الله عز وجل لك ولنا جميعا أن يذهب عنا تعلقاتنا غير المستحبة. أنا أصوم وأصلي وأعبد ربي على أكمل وجه لكن عندي سوسة الأغاني، أرجوك ساعدني. طيب هلأ الأغاني كلام، في أغاني إلى قيمة نبيلة، في أغنية وطنية، في أغنية تحمل مبدأ، في إنشاد شعري بيرفع بالهمم، هذا شيء جيد، بس أنا بتمنى عليك إذا في أغاني ماجنة، أغاني فيها سقوط، أغاني فيها رذيلة، هذه التي تبتعد عنها. مرة تانية بيشبه موضوع السيجارة، أنا بدي أضغط على حالي، بدي أضغط على حالي لأنه نفسي الحقيقة تمشي ذات اليمين وذات الشمال، لابد أن أضغط على حالي حتى تمشي بالطريق المستقيم، مع سؤال رب العالمين الدعاء، والشغلة الثالثة صحبة الصالحين. طيب في SMS كمان على 1590 أخيرة هلأ سأجيب عليها، عم بيقول أنا شاب أحب فتاة وهي تحبني منذ 3 سنوات، طلبت يدها للزواج لكن الأب متوفى والأم زميلتي في العمل، الأم قبلت لكن كان إخوة أب يرفضون أن يزوجوني إياها، شو بدي ساوي؟ طيب هذه الفتاة الحقيقة ممكن يكون ولي أمر والدها، عم بيقول متوفى ممكن يكون الجد، الآن إذا الجد غير موجود، الإخوة اللي الأب يرفضون، أنت ارجع حاول معاودة مرة تانية، أرسل لهم من يمون عليهم. إذا كانت هالفتاة جيدة وأنت كنت جيد إن شاء الله يوافقون. الأمر بده تكرار، يعني ما وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة، بيحتاج الإنسان إلى تكرار. أيها الإخوة والأخوات، انتهت حلقة اليوم من ليلة الصلح. السلام عليكم.